برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. تبنى مجلس الأمن الدولي بعد أسابيع من مناقشات حامية الوطيس تبنى قرارا بشأن تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لسنة واحدة عبر نقطة عبور واحدة فقط هي باب الهوى على الحدود السورية التركية. وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينينزا انتقد الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود نظرا لاستغلال هذه المساعدات من بعض الأطراف لتثبيت الخطوط الفاصلة في سوريا، وهذا يتناقض مع مبدأ احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، بالإضافة إلى أن الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب بشمال سوريا تستغل هذه المساعدات الإنسانية كأداة للضغط على السكان المدنيين. بدوره أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار جعفري بأن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الإنساني إلى استغلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تستخدمها لمصالحها. المساعدات الإنسانية لسوريا لا تتمثل في السلال الغذائية فقط، وإنما في ظل خطر تفشي وباء كورونا سوريا تحتاج إلى المعدات الطبية والأدوية ومولدات الطاقة لضمان عمل المشافي. فهل هذه المساعدات الإنسانية قادرة أن تسد حاجة سوريا لها؟ وهل ستصل هذه المساعدات إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها؟ أم أن هذا الملف سيستغل من الدول الكبرى للضغط على سوريا وشعبها؟ استضفنا اليوم المحلل السياسي والباحث الاجتماعي السوري أستاذ محمود صالح للحديث عن هذا الملف. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا فيك أستاذ محمود. بالنسبة لملف المساعدات الإنسانية وهذا الوقت الكثير الذي استغرقه في مجلس الأمن، رغم أن يعني أنها مساعدات إنسانية، إلا أن مجلس الأمن استغرق أسابيع مطولة لإحداث قرار في آلية توصيل هذه المساعدات، يعني لماذا هذا التأخير في إيصال المساعدات من قبل المعسكر الغربي الذي عرقل القرار الروسي الصيني؟
نعم يا سيدتي، يعني معروف أن الدول الفريق الآخر هي لا تريد بالنتيجة المساعدات مساعدات إنسانية بقدر ما تريد أنها بوابة لإدخال الأسلحة وإدخال الدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية المتواجدة في إدلب أو في غير إدلب. وبالتالي عندما طرح الأصدقاء الروس وأيضا الشركائنا في محاربة الإرهاب أن يكون هناك رقابة من قبل أو مشاركة من الحكومة السورية كدولة ذات سيادة ومعنية بحماية أراضيها وحدودها، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها وطبعا منهم تركيا، وعرقلوا المشروع الروسي على أمل أن تبقى هذه المواد التي تدخل تحت بند أو تحت عنوان المساعدات الإنسانية مستمرة، وحينها يمكن الاستمرار بدعم هذه المجاميع الإرهابية. لكن إصرار الأصدقاء الروس والحلفاء في معركتنا ضد الإرهاب على أن يكون هذا الموضوع يعني من خلال رقابة دولية بالدرجة الأولى، نحن في سوريا لا نعترض على الرقابة الدولية، لكن الرقابة الدولية الموضوعية، الرقابة الدولية المنطقية، يعني نحن لا نريد أن تدخل إلى أي منطقة من سوريا، إلى أي منطقة المناطق التي تحت السيطرة أو اللي خارج السيطرة، أن تدخل إليها أي أنواع من الأسلحة أو من العتاد الحربي تحت غطاء المساعدات الإنسانية. حكومة الجمهورية العربية السورية ومعها الأصدقاء الروس ومعها أيضا شركائنا في هذه المعركة يقومون منذ بداية هذه الحرب في عام 2011 بإيصال هذه المساعدات، سواء من خلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني أو من خلال الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر العربي السوري، تصل إلى كل المناطق حتى الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو المجموعات الانفصالية. في كل الأحوال اليوم عندما كانت تصر هذه الدول على أن يمرر هذا المشروع أو مقترح المشروع بعيدا عن رقابة الجمهورية العربية السورية أو الحكومة السورية، الكل يعرف وقدم الأصدقاء الروس الدليل على أن الهدف هو غطاء الإدخال الأسلحة وإمداد المجموعات الإرهابية بالأسلحة، لكن إصرار الأصدقاء الروس وإصرار الجميع على أن يكون هذا الموضوع تحت رقابة دولية وبمشاركة حكومة البلد ذات السيادة أدى إلى أن الآن تم تمديد هذه العملية من خلال معبر باب الهوى، ومعروف أن لحكومة الجمهورية العربية السورية يعني إشراف بشكل مباشر يعني أو غير مباشر على هذا المنفذ في إيصال تلك المساعدات، ونحن لا نعترض على إيصال أي مساعدات إلى أي شخص مهما كان بغض النظر عن كان معارضا أو مواليا للحكومة، لكن نحن نرفض إدخال المواد العسكرية، المواد اللوجستية الداعمة للمجموعات الإرهابية تحت الغطاء الإنساني، وهذه أعتقد أن كل دول العالم تعمل بهذا المبدأ من مبدأ السيادة الوطنية. نعم
نعم أستاذ محمود، ما هي الآلية للمراقبة على توزيع هذه المساعدات؟
نعم، أولا هذه المساعدات في جميع المناطق تشرف عليها منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، هذا أولا. طبعا وبمشاركة من الأصدقاء الروس، يعني الأصدقاء الروس يتواصلون مع الجميع، وبالتالي يعني أريد أيضا أن أكشف أمرا آخر من خلال إذاعتكم، أنه حتى الكميات التي تصل إلى المجموعات الواقعة خارج سيطرة الدولة هي أضعاف مضاعفة عن الكميات التي تصل إلى الأصحاب الحاجة في المناطق الآمنة. لماذا؟ كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال التهويل يا سيدتي رقم وأعداد المتواجدين في هذه المناطق، يعني هم يتحدثون، أنا ابن ريف حلب، هم يتحدثون عن وجود 3 ملايين شخص في محافظة إدلب. أنا أستغرب تماما، أنا أعرف إدلب بكل ذرة من أراضي إدلب الخضراء، لا يمكن ولا بشكل من الأشكال أن تضم إدلب أكثر من 700 إلى 800 ألف شخص بأحسن الأحوال، مع المقاتلين ومع عائلاتهم ومع كل المجاميع المتواجدة في هذه المنطقة. ومع ذلك المنظمات الدولية عندما تتحدث سواء الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن 3 ملايين شخص يتواجدون في هذه المنطقة، وبالتالي يأخذون حصة 3 ملايين. إذن الشخص المتواجد في هذه المناطق الساخنة يأخذ 3 أضعاف ما يأخذه المواطن السوري المتواجد في مناطق أخرى وهو بحاجة. يعني من قال أن مثلا المناطق الأخرى هم ليسوا بحاجة؟ في حمص وفي حماة وفي ريف دمشق وفي ريف حلب وفي الرقة وفي دير الزور، كلهم بحاجة، لأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للإرهاب يطال كل مواطن سوري حتى في وسط العاصمة دمشق، يطال الجميع. منذ عدة سنوات هناك حصار إجرامي واضح على الشعب السوري، هو يستهدف الجميع، يستهدف المشافي ويستهدف المدارس ويستهدف رياض الأطفال ويستهدف كل البنى التحتية في الجمهورية العربية السورية. على العكس تماما يا سيدتي، قد تكون إدخال المواد الأخرى مريح إلى في المناطق الساخنة أكثر بكثير مما هو بالنسبة إلى المناطق الآمنة.
هذا أيضا يشجع على المعارضة للدولة السورية، يعني بيصير المواطن معارض بيروح بيستلم أكثر مساعدات.
هذه للأسف الشديد هذه حقيقة، يعني من يتواجدون في تلك المناطق يا سيدتي يحظون بدعم كبير جدا، دعم غذائي ودعم لوجستي ودعم من كل هذه الدول، ويبتزون كل الدول. هذه حقيقة الأمر، أنا لا أريد أن أغطي الشمس بغربال، هذه هي الحقيقة. نحن المواطن السوري من يدين بالولاء للدولة، هو لا يدين بالولاء للدولة بذريعة أو بدافع الحصول على سلة غذائية، هو يدين بالولاء للدولة لأنه مؤمن بأن سوريا باقية وبأن مصيره مرتبط بقيام هذه الدولة وسيطرتها على كل هذه المناطق، ولا يرتبط ولا أي مواطن بمدى ما سيحصل عليه من المنظمات الدولية. ولو كانت هذا هو المقياس للمواطن السوري لوجدت أن الملايين من المواطنين السوريين لم يهجروا تلك المناطق ويأتوا إلى المناطق الآمنة التي لا تصل إليها المساعدات الإنسانية إلا بشكل نادر.
نعم أستاذ محمود، هل هذه المساعدات الإنسانية كافية لسد حاجة ما ينقص على المواطنين جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على الشعب السوري؟
نعم، بالنسبة لهذه المساعدات اليوم المواطن السوري، وأنا سأتحدث بلغة الأرقام لأنها دائما هي الأصدق والأكثر تعبيرا، يعني بعد يا سيدتي بعد 2017 تراجعت نسبة الدعم سواء من المنظمات الإغاثة أو من اليونيسيف أو من منظمة الفاو بشكل تراجعت إلى 33% فقط، وهذا كلام الممثل المقيم لمنظمة الفاو في دمشق نتيجة الدعم المالي لهذه المنظمة من الدول العالمية. لذلك الأسرة يا سيدتي التي كانت تحصل على سلة غذائية كل شهر في عام 2014 مثلا على سبيل المثال في المناطق الآمنة، الآن أصبحت تحصل على هذه السلة كل 3 أو أحيانا 4 أشهر. بنفس الوقت تم أيضا إلغاء المساعدات الغذائية عن كل المواطنين الذين تحررت مناطقهم، يعني أبناء ريف حلب الشرقي حتى لو كانوا يتواجدون في ريف دمشق أو اللاذقية لم يعودوا يحصلون على مساعدات غذائية، لأن المنظمة تقول لهم أن مناطقكم تحررت اذهبوا إلى مناطقكم. وهذا هو حال مثلا دير الزور وجزء من الرقة والمنطقة الجنوبية وريف دمشق، هذه المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري للأسف الشديد قطعت عنها المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وبقيت فقط تعطى المساعدات للجمعيات الخيرية لحالات إنسانية، أصحاب الشلل، الأرامل، أو يعني حالات محددة هي التي في المناطق الآمنة نتحدث هي التي فقط تحصل على المساعدات الغذائية وفق برنامج الغذاء العالمي أو المساعدات الصحية. أما بالنسبة في بالمناطق الواقعة خارج السيطرة على العكس تماما، كانت هناك زيادة، وكل ما يعني خصمهم من المناطق الآمنة أصبح يصب في تلك المناطق، لأننا نحن نعتقد وكل مواطن سوري يعتقد أن جزء كبير ممن يعملون في هذه المنظمات يعملون بغطاء إنساني، لكن للأسف الشديد أنا أتحدث أقول أن أهدافهم ليست نبيلة دائما.
أستاذ محمود، سؤال أخير، هل تعتقد بأن القرار الذي تبناه مجلس الأمن حول تمديد عبور المساعدات لسنة عبر مضيق واحد أو عبر ممر واحد، هل تعتقد بأنه كافي للسيطرة على وصول هذه المساعدات للشعب السوري الذي يستحقها؟
لا بالتأكيد، يعني أصلا يعني هم يتحدثون عن دخول، نحن نتحدث عن منفذ واحد، يفترض أن يكون هذا المنفذ فقط هو المنفذ الذي يتم إدخال المساعدات من خلاله. طيب السؤال، المجموعات العسكرية والتي تقاتل في إدلب من أين تأتي مثلا بمستلزم زماتها اللوجستية؟ بالتأكيد ليس من خلال الآن طبعا، ليس من خلال هذا المنفذ، لأن هذا المنفذ لنا رقابة عليه وللأصدقاء الروس رقابة عليه. إذن هناك منافذ أخرى تقوم هذه في الريحانية، وفي مكان آخر تقوم هذه المجموعات من خلال الأتراك أو غير الأتراك بإدخال ما يحتاجون إليه، هذا أمر. أما بالنسبة للشعب السوري بالتأكيد يا سيدتي في المناطق الآمنة بالتأكيد لا يحصل المواطن السوري لا من خلال هذا المعبر ولا من خلال مناطق أخرى على ما يحتاجه من هذه المواد. يفترض أن يكون خصوصا في ضوء التطورات الصحية التي يشهدها العالم، يفترض أن يتم فتح هذه الحدود في المنطقة الجنوبية والساحل والحدود اللبنانية والحدود العراقية للسماح بإدخال كل أنواع المساعدات وخاصة الصحية ومستلزمات حوامل الطاقة الضرورية للمشافي. ولا نتحدث نحن عن فقط سلة غذائية، المواطن السوري يا سيدتي لو تم توفير حوامل الطاقة لاستطاع أن يوفر مواد غذائية لمنطقة الشرق الأوسط، كل منطقة الشرق الأوسط. المنظمات الدولية يا سيدتي لو أرادت فعلا أن تكفي هذا الشعب ما يحتاج إليه من المواد الغذائية لقامت بإعادة تأهيل محطات ضخ المياه ومشاريع الري واستصلاح الأراضي التي تعيد الحياة إلى عشرات آلاف الهكتارات.
نعم، سوريا كان لديها اكتفاء ذاتي قبل الحرب عليها.
نعم، كان لديها اكتفاء ذاتي، سوريا كانت تنتج 5 ملايين طن من القمح، وكانت تنتج 1.5 مليون طن من الشوندر السكري، ومليون ومائة ألف طن من القطن، وأكثر من 5 ملايين من الذرة الصفراء، وأكثر من 1.5 مليون من الحمضيات، إضافة لكل أنواع الخضار.
أستاذ محمود، تصديقا لكلامك، القمح السوري كان يسموه الذهب السوري لأنه مشهور القمح السوري.
نعم يا سيدتي، وأضيف إلى ما تفضلت به، قمح السوري مرغوب في كل دول العالم، مرغوب للمعجنات لأنه من النوع القاسي. لذلك يا سيدتي يتم مبادلة كل طن من القمح السوري بثلاثة أطنان من القمح الطري الآخر في المنتج في دول العالم. القمح السوري أولا كقيمة مادية أغلى، وكحاجة المجتمعات الأوروبية والدول العالمية إلى المعجنات لا يناسبها إلا القمح السوري كونه قمح قاسي. نعم،
أستاذ محمود صالح المحلل السياسي والباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم. شكرا لكم يا سيدتي.
نشكر ضيفنا المحلل السياسي والباحث الاجتماعي السوري محمود صالح على هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على استماعكم. أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زورونا على موقعنا arabic.sputniknews.com.